الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه هل يجوز للزوج وطء زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال أو لا؟ قلنا أن الدليل اللفظي مقتضاه الجواز مع الكراهة. إذن تنقح في البحث السابق أنه الدليل اللفظي يدل على الجواز. الآن الكلام يقع في مقتضى الأصل العملي في المسألة. يقول المصنف: مقتضى الأصل العملي في المسألة لو رفعنا اليد عن الدليل اللفظي فإنه يقتضي الحرمة، فالأصل العملي على خلاف الأصل اللفظي. والوجه في الحرمة التمسك باستصحاب حرمة الوطء الثابتة قبل انقطاع الغسل، فيشير الزوج لزوجته ويقول: كانت في زمان حيضها وقبل انقطاع الدم يحرم وطؤها، الآن بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال أشك هل يجوز الوطء أو لا، فأستصحب بقاء حرمة الوطء، فببركة هذا الاستصحاب يثبت حرمة الوطء. إلا أن المصنف يقول أن جريان هذا الاستصحاب متوقف على أمرين لا بد من تماميتهما، وإلا بانتفاء أحد الأمرين لا يصح هذا الاستصحاب. عليكم السلام. بالنسبة إلى الأمر الأول هو جواز الاستصحاب في الشبهات الحكمية، حيث أن مورد مسألتنا شبهة حكمية، حيث أنه لا يعلم هل أن الشارع جوز الوطء حال انقطاع الدم وقبل الاغتسال أو لا، فأشك في أصل الجعل الشرعي، فجريان الاستصحاب متوقف على ماذا؟ على صحة الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وإلا لو قلنا أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية فلا يتم هذا البيان. والوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كأن يقال أن دليل الاستصحاب غاية ما يثبت صحة الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، إذ هو ناظر عمدة أدلة الاستصحاب هي روايات زرارة الثلاث، وكل هذه الروايات موردها شبهة موضوعية، إما الركعات أو الوضوء الشك في الحدث. فقد يقال أن مورد الروايات تشريع دليل الاستصحاب في الشبهة الموضوعية فلا دليل على جريانه في الشبهة الحكمية. إذن هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه جريان الاستصحاب، تسليم كبرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه جريان الاستصحاب في مقامنا أن لا يوجد معارض في المقام، وإلا لو قلنا أن الاستصحاب في نفسه يجري عليكم السلام في الشبهات الحكمية لكن له معارض، فالمقتضي موجود للجريان لكن يوجد مانع. واضح الفرق بين الشرطين؟ الشرط الأول المقتضي لجريان الاستصحاب لا يوجد أصلا، دليل الاستصحاب لا يشمل الشبهات الحكمية، الآن لا، دليل الاستصحاب يشمل الشبهة الحكمية، إلا أنه يوجد عندنا مانع من جريانه، وهو ماذا؟ وهو وجود المعارض. فلو قلنا بذلك وهو وجود المعارض لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يتم هذا البيان. وهذا ما يراه السيد الخوئي، حيث عندما نقول كما تقدم سابقا أن السيد الخوئي لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لا نعني بذلك أنه لا يرى وجود المقتضي في دليل الاستصحاب لجريانه في الشبهة الحكمية، لا، بل يقول يجري في نفسه، إلا أنه دائما في جميع موارد الشبهات الحكمية يوجد عندنا معارض، فبسبب وجود المعارض لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية بسبب وجود المانع لا لعدم المقتضي. متفتين؟ وإلا دليل الاستصحاب لا قصور له في جريانه للشبهة الحكمية، إلا أنه دائما في جميع الموارد مبتلى بالمعارض. وأشار المصنف إلى هذا المطلب في الكتاب على نحو البرقية، حيث قال: وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد. وهذا ما يحتاج إلى بيان، ونذكر البيان مباشرة في مقام في موردنا لكي لا نطول البحث، نجيب مثال على الشبهة الحكمية وبعد نطبقه هنا مباشرة، نطبق النظرية على موردنا لكي نضرب عصفورين بحجر. بيان ذلك أنه حسب الفرض يوجد عندنا كما بينا استصحاب حرمة وطئ الزوجة، إذ يقول الزوج: كانت زوجتي في زمان حيضها وقبل انقطاع الدم أعلم بحرمة الوطئ، الآن أشك في بقاء الحرمة، أستصحب بقاء الحرمة. وهذا ما يسمى عندهم باستصحاب بقاء المجعول. استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء المجعول. ثاني بيان المعارض. نعم. وذلك لأنه درسنا في الأصول أن الحكم له مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة الجعل أصل التشريع. المجعول عند فعلية ماذا؟ فعلية الجعل، عند وجود الموضوع. مثلا عندنا دليل الجعل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذا ماذا؟ جعل. متى يكون مجعول؟ إذا وجد شخص مستطيع فيقول: فعلا تجب علي الحج، فيكون هذا الحكم حكم فعلي. الحكم الفعلي يسمى مجعول. يقول السيد الخوئي بأنه في موردنا عندنا استصحاب ماذا؟ استصحاب حرمة الوطء فعلا، هل سمنا ماذا؟ استصحاب بقاء المجعول. كنت أقطع سابقا بأنه فعلا كان حرام وطئ الزوجة، الآن استصحب بقاء الفعلية. واضح الفكرة الآن؟ هاي الاستصحاب الأول، هاي الاستصحاب العادي. يقول: هذا الاستصحاب معارض بما يسمى باستصحاب عدم الجعل الزائد. بيان ذلك أنه قبل الشريعة الشارع لم يجعل حرمة الوطء. قبل الشريعة في حرمة للوطء؟ ما في أحكام. لم يجعل الحرمة للوطء، إلى ثلاثة أفراد قبل الشريعة لم يجعل حرمة الوطء للحائض، هذا المرة الأول، ولم يجعل حرمة الوطء لمن انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال، ولم يجعل حرمة الوطء أيضا لمن؟ للمرأة التي اغتسلت. صحيح؟ قبل ما في شريعة ما في حرمة، لا حرمة للوطء الحائض، ولا حرمة للوطء الحائض التي انقطع عنها الدم قبل الاغتسال، ولا حرمة الوطء للمرأة التي اغتسلت. بعد ذلك علمنا بوجود جعل، قطعنا بوجود الجعل، وهو أن الشارع جعل حرمة الوطء على الحائض، هاي مسألة مقطوع بها كما بينا سابقا من خلال الدليل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. إذن نرفع يدنا عن هذا اليقين السابق أن الشارع لم يجعل حرمة الوطء بما دل عليه الدليل وهو حرمة الوطء على الحائض، صحيح؟ أما بالنسبة إلى الفرد الثالث وهو المرأة التي اغتسلت، أنا ذكرته الآن بس مو مهم، هذه قطعا نعلم بوجوع الحل حلية، صحيح؟ قطعا المرأة إذا اغتسلت تجعل الحلية، هذا مقطوع به. وين محل الشك؟ هذا المورد محل شك.
شيخ هو لماذا صار الشك والحال أنه اتبع موضوع الحكم أصلا؟ علمنا بالاتباع موضوع الحكم.
لا
الحكم منصب على كونه حق.
لا ما ندري الآن. لا كنا نشوف قبل الشريعة نقطع بأن الشارع، أقول والله قبل الشريعة الشارع لم يحرم وطأ الحائط ولا مطأ المرأة التي انقطع عنها الحيض وقبل الاغتسال ولا المرأة التي اغتسلت، صحيح؟ الآن بعد الآن جيت الشريعة، دخلت الشريعة، صرت بالغ والتفت إلى الأحكام الشرعية، الفقيه يقول قطعا هذا القطع، هذا الذي كنا نعلمه ارتفع في مسألة الحائط، فقطعا الحائط ماذا يحرم وطؤها؟ هي مسألة قطعية. الآن نشك، هل الشارع جعل الحرمة إلى شيء آخر وهو من انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال أو لا؟ يعني هل يوجد جعل زائد على الحائط وهو من انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال أو لا؟ يعني فحينئذ هذا مشكوك، ففي هذا المشكوك نستصحب عدم الجعل الزائد. أصل وجود جعلين على موضوع معلوم وهو أن الموضوع هو الحائط، لكن نشك في جعل زائد وهو ثبوت وتعلق الحرمة للمرأة التي انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال، لأن هذه مو حائض كما بينا في الجلسة السابقة، هذه مو حائض، إلا انقطع عنها الدم ليس بحائض. فأشك هل أن الشارع في عالم الجعل والتشريع جعل وصب الحرمة على نحو القضية الحقيقية، جعل على ماذا؟ على المرأة التي انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال أو لا؟ فنقول عندك يقين سابق بأنه أقطع، تقول والله أقطع بأن الشارع قبل الشرع لم يجعل التحريم على المرأة التي انقطع عنها الدم قبل الاغتسال. الآن أشك هل أن الشارع جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة؟ أنت تشك بسبب وجود الأدلة، شككت، فنقول استصحب بقاء ماذا؟ استصحب عدم الجعل الزائد. ما دي ما تجي براءة مع وجود استصحاب. لا لا الحين الان هل الان استصحاب؟ لا الحين كلام مصنف، بعدين الحين شوخ لا نشرح كلام صنف. لا لا هذا فقط في الاحكام اللي فيها جعل. وش الحكم مثل وش؟ اعطني حكم. هذا كله في الشبهات الحكميه هي تلبع. الشك في الجعل الزائد في وين يصير؟ في الشبهه، في جميع الشبهات الحكمية يأتي هذا الإشكال. سيخوي ولهذا سيخوي يقول في جميع الشبهات الحكمية لا يجري الاستصحاب، لأن استصحاب بقاء المجعول يتعارض مع استصحاب عدم الجعل الزائد في جميع الشبهات الحكمية. أما في إذا كان شبهة موضوعية ما لها علاقة بالجعل، مو الشك في الجعل، الشك في ماذا؟ في الخارج مو في الجعل. الجعل معلوم في الشبهات الموضوعية، صحيح؟ إنما يأتي هذا البيان في جميع ماذا؟ موارد الشبهة الحكمية. فببركة استصحاب عدم الجعل الزائد ماذا يتكون النتيجة؟ هذا ما هي نتيجته؟ استصحاب يحرم، يحرم الوط. استصحاب عدم الجعل الزائد ماذا يثبت؟ جواز الوط. استصحاب عدم الجعل الزائد يعني ماذا؟ استصحاب عدم الحرمة. عدم الجعل الزائد يعني استصحاب عدم حرمة وطئ من انقطع عنها الدم قبل الاغتسال. واضح يسمى زائد؟ ليس من زائد؟ استصحاب، استصحاب أصلا يعني استصحاب، الأصل يعني استصحاب هنا، أصال يعني استصحاب، واضح؟ خب إذن استصحاب حرمة الوطئ فعلا الثابتة سابقا معارضة باستصحاب عدم جعل الحرمة الوطئ على من انقطع عنها الدم قبل الاغتسال، لأن هذا جعل زائد مشكوك فيه، فاستصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا جاري في جميع الشبهات الحكمية، فدائما تحصل معارضة بين الاستصحابين.
لا يقال
أن أصل
موضوع الاستصحاب الأول
مرفوع. لا لا ما غض النظر الآن في كلام أنه هل إذا قلنا من هو المقدم؟ قد يقال كما ذكر بعضهم استصحاب عدم الجعل مقدم على استصحاب حرمة الوقت في التالي لصالحنا، بس إحنا ما نبي الآن بنكفينا المعارضة، بمجرد وجود معارض يسقط استصحاب بقاء المجعول، بل قد نترقى أكثر، بس ما نبي نبحث الآن أن استصحاب عدم الجعل الزائد مقدم على استصحاب بقاء المجعول من باب السبب والمسبب. ليش؟ كيف أقول هكذا؟ نجي لها الاستصحاب. يقول الزوج كنت على يقين سابق بأن الزوجة يجوز وطؤها في حال الحيض، الآن بعد ارتفاع الحيض وقبل ماذا؟ وقبل بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال أشك هل يجوز الوطء أو لا؟ أسألك تعالى ليش تشك في جواز الوطء وعدمه؟ للشك أن الشارع هل جعل حرمة الوطء على المرأة التي انقطع عنها الدم أو لا؟ واضح؟ فقد يقال بس هي ما بحي مرتبة أعلى، إنه إحنا تكفينا المعارضة، نقول قد يقال بل أن استصحاب عدم الجعل الزائد مقدم على استصحاب حرمة الوطء ببركة الشك السببي والمسببي. بس احنا بكفينا المعارضة الآن، نبي نموت ما نبي نقدم. وهل هذا كلام صح أو خطأ؟ يعني السببية تجري هنا ما تجري؟ بحث آخر الآن ما لنا علاقة. في النتيجة في جميع شبهة حكمية، دائما في شبهات الحكمية السيد الخوئي يقول استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، فلوجود المعارض السيال في جميع شبهات الحكمية لا يجري، لهذا نقول بسرعة لا يجري الاستصحاب في شبهات الحكمية، لا يجري أجل المعارض والمانع، لا لأجل عدم المقتضى، وإلا لدي الاستصحاب في نفسه يجري، المقتضي موجود. شوف ولهذا جرينا استصحاب بقاء المجعول على البيان الأول، ما لك حتقول استصحاب بقاء المجعول، لأنه أصلا دليل الاستصحاب كما بينا الاستصحاب لا مقتضي له لثبوت الاستصحاب في الشبهات الحكمية على البيان على القول الأول، فما في شيء اسمه استصحاب حرمة الوطء فعلا، هذا ما يجري. لا سيد الخوي يقول يجري، ما عندي مشكلة يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية في نفسه، لكنه يوجد عندنا معارض. الآن شوف العبارة، إذن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في مقامنا متوقف على مقدمتين. ما هي المقدمتان؟ أن أصل الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري، الشيء الثاني أنه لا يوجد له معارض، وإلا لو قلنا بالمعارض كما يقول السيد الخوئي فلا يصح إجراء استصحاب الشبهات الموضوعية، فلا بد أن نحل مشكلة المعارض وحلها في الأصول في الحلقة الثالثة إن شاء الله وفي الأبحاث أعلى حق الرابع في الخارج. يقول ولولا، التفت العبارة بس، يقول ولولا الروايات الموجبة، يعني لولا الدليل اللفظي كان المناسب، يعني مقتضى القاعدة الحكم ببقاء الحرمة. ليش؟ قال للاستصحاب متى؟ مشروط بشرطين، بناء إذا تم كلا الأمرين، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أولا، وثانيا وعدم يجري وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد، ولا لو قلنا كما يقول السيد الخوي باستصحاب ماذا؟ بمعارضته، فلا يغني ولا يسمن من جوع.
موضوع الحكم بالحرمة هو كون المرأة حائض صحيح؟
لا مو مشكوك، يمكن مو المرأة الحائض، يمكن المرأة الأعم من الحائض والتي انقطع عنها الدم، ما ندري.
والفرض
هذا مشكوك، احنا كلامنا عن رحلة بحثنا هل الحرمة انصبت على المرأة التي انقطع عنها الدم وقبل ان تغتسل او لا، هذا مشكوك لحل ما ندري، فنقول نشك في ان الشرع قد هل جعل الحرمة الوطء عليها او لا، نستصحب عدم الجعل. عدم الجعل ما في دليل لفظي، تكلمنا في الاصل العملي الان.
لا ما هو دليل حرمة الوطء الحائض دليل لفظي؟
بغض النظر الان ما لنا علاقة، لا تجي للدليل اللفظي. انا احس سؤال بسيط، كنت قبل الشريعة تعلم أنه الشارع غاية ما دل عليه الدليل اللي قطعنا به أن الشارع حرم وطء الحائض، لكن ما ندري هل 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 يستفاد من الأدلة أن الشارع أيضا ما نقطع بالعدم؟ ما
نأخذ هذا العلم ثم نأتي استصحاب نحاول أن نجلي، نقول هكذا كان عندنا علم بحرمة وطء الحائض.
لا ما نقول شيء، احنا غلط، نقول كان عندنا علم بحرمتي بعدم حرمتي وطئ من بوطئ،
لا
هذا بقى مجعول مو جاع، انت قاعد تستصحب بقاء المجعول، انت كنت تعلم بحرمه الوطء الحائض بتجريها الى بعدين. لا
احنا بنقول انه استصحاب ثانيا لا يجري، لانه لا يجري شيء في المقام، وانما يجري لنا علم بارتفاع موضوع الحكم
اصلا. لا ما ندري، ما نشك انه في جعل اخر، هذا الجعل ارتفع صح قطعا، الجعل الذي قد الحرمة التي تعلقت بارتفعت، احنا كلامنا في جعل زائد وهو تحريم الوط من كان انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال، هذا الان في كلامنا، مو كل الحائض قطعا ارتفع دليل لا تطل الحائض، كلامنا ان الشارع هل جعل التحريم وصب التحريم على المرأة التي انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال او لا، ما ندري واضح المطلب.
طيب
بعد تأمل إلى ما صار بعد الجلسة إن شاء الله. خب هذا ما ذكره المصنف. إذن خلاصة ما ذكره المصنف أنه وإيش؟ أنه يجري استصحاب في المقام إذا قبلنا كلا المطلبين، ونحن نقبل المطلبين كما هو رأي المشهور. لكن هنا تعليق بسيط فقط على كلامه. قد يقال بأنه حتى لو سلمنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا يوجد معارض، إلا أن في مقامنا لا يجري الاستصحاب، فليس مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى استصحاب بقاء الحرمة، بل مقتضى القاعدة أن موردنا من قبيل دوران الأمر بين الرجوع إلى عموم العام أو استصحاب حكم المخصص. بيان ذلك، اتفقت المطلب؟ يوجد عندنا عام كما تقدم في الجلسات السابقة أنه يجوز للشخص أن يطأ زوجته في كل وقت، نساؤكم مثلا حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم، بناء على أن ماذا؟ زمانية. وأدلة أخرى دلت على أنه ماذا؟ أنه يجوز الوط في كل آن آن. هذا عندنا عام. هذا العام يشمل كم فرد قبل أن يأتي المخصص؟ الحائض والمرأة التي انقطع عنها الدم قبل الاغتسال، والمرأة التي اغتسلت. هذا العام قبل ما يجي المخصص. جاءني دليل مخصص، ماذا أخرج؟ أخرج المرأة التي هي حائض. إذن عندك عام خرج منه مخصص وهو المرأة الحائض. فالمرأة الحائض وقبل الانقطاع قطعا يحرم وطؤها. الآن نشك، المرأة التي انقطع عنها الدم وقبل أن تغتسل هل يجوز وطؤها أو لا؟ نقول استصحب في شبهات حكم يجري، نقول بمقتضى الاستصحاب أنه ماذا؟ أنه يحرم الوط، لكن بمقتضى الرجوع إلى عموم العام أنه ماذا؟ يجوز الوط. فيكون موردنا من قبيل، يعني هذا المورد وهو المرأة التي انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال، يدور أمرها بين استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى عموم العام. والمعروف بينهم أنه المقدم هو الرجوع إلى عموم العام في موارد دوران الأمر بينهما. فقد يقال أن مقتضى المناسب ومقتضى القاعدة هو الرجوع إلى عموم العام، لا أن المناسب هو القول باستصحاب الشبهة الحكمية بناء على كلا المقدمتين. نقول حتى لو تمت المقدمتين ما يتم الاستصحاب في المقام، لأنه نرجع إلى عموم العام عند الشك في الدوران. واضح الفكرة؟
الشيخ هذا يمكن يكون العام مبني على
نفس الشبهة، لا ما حتى لما بني على الشبهة الحكمية يرجع إلى عموم العام. الفقيه الذي لا يقوم بالشبهة الحكمية قطعا يرجع ما له علاقة، ما في ترابط. بل السيد خوي في هالمورد يقول يرجع إلى عموم العام، هو يرى في هالمورد الرجوع إلى عموم العام جيد، ما مع أنه ما يعني ما يرى الإصحاب، يعني حتى لو سلمنا، لأنه خب السيد خوي بقى أوضح
هذا العام ليس
خصص
أصحاب الجعل، يعني الحين مرة أصحاب العام أخذ بالعام أرجع له، ما هو نوع هذا الرجوع؟
رجوع العام أصحاب العام عندما نشك عندك، إذا جاء العام أكرم العلماء ببركة هذا العام شمل أفراد العالم الفاسق والعالم العادل، خرج منه فرد قطعا وهو من هو العالم الفاسق. الآن بعدما الشخص ماذا رجعت إليه العدالة، نشك هل يجوب إكرامه أو لا؟ مقتضى الاستصحاب البقاء على عدم عدائم الإكرام، مقتضى عموم العام ماذا؟ أكرم العادل فيدخل.
فالرجوع العام ليس
لا ليس لا قطعا أصالة العموم ما لها علاقة بالاستصحاب أصلا، حتى لو ما في استصحاب ما لها علاقة، لو ما في استصحاب نرجع لعموم العام، أكرم العلماء يرجع إلى ما لا علاقة بأنه مبني على الاستصحاب أو لا. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الأمر السادس. الأمر السابع وهو أن التحريم، تحريم الوط بالنسبة إلى الحائض، هل يشمل القبول والدبور أو أنه مختص بالقبول فقط؟ فهل يجوز وطء الحائض في دبورها أو لا؟ ومن الواضح جدا أن بحثنا كله مبني على جواز الوطء في الدبر، وإلا لو حرمنا جواز الوطء في الدبر ما يأتي البحث بعد، خلاص بعد. كلامنا كله مبني على جواز وطئ المرأة في الدبور. المصنف يقول الصحيح هو اختصاص الحرمة بالقبول، هذا هو الصحيح، وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي وهو وجود الدليل على جواز الوطئ في الدبر بالنسبة إلى الحائض، وهو ما ورد في موثقة عبد الملك بن عمر بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها، هذا الشخص اللي عنده مرأة حائض ما له منها، ما هو حقه منها؟ قال: كل شيء ما عدا القبول منها بعينه. وتقريب الاستدلال واضح بالعموم، مقتضى عموم الدليل كل شيء، ويدخل من الكل الدبر. فدلت الرواية على أن الزوج له أن يستمتع بدبر ماذا؟ بدبر امرأته الحائض، إذ داخل في كل شيء. خب، هذا هو المقتضي. قد يقال يوجد عندنا مانع في المقام، المقضي ثبتنا، قد يقال يوجد مانع، وهو أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى، ودائما المعارض في رتبة ماذا؟ في رتبة المانع، دائما المعارضة في رتبة المانع. فقد يقال يوجد عندنا مانع وهو ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان، حيث يتمسك بإطلاقها بالإطلاق على حرمة الوطئ في الدبر، دبر الحائض يعني، وذلك أنه جاء فيها هكذا: ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها. دلت الرواية على وجوب الاعتزال، ولأتفت ولم يحدد متعلق الاعتزال، اعتزال ماذا؟ قبول، اعتزال دبور، فيتمسك بالإطلاق فيعتزلها زوجها مطلقا، سواء كان هذا الاعتزال في القبول أو في الدبور. فإن الشخص الذي وطأ أو قارب زوجته في الدبر لا يقال اعتزل زوجته، معتزل بل قارب. إذن الأمر بالاعتزال شامل لماذا؟ شامل بإطلاقه لمن؟ للدبور. فتكون هذه الرواية معارضة للرواية الأولى، فما هو الحال؟ واضح مطلب؟ المصنف يقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة، والوجه في ذلك أنه يمكن الجمع العرف، والوجه في ذلك أنه الرواية الأولى مقدمة على الرواية الثانية ببركة الأظهرية، وبيان ذلك أن الطائفة الأولى دلت على جواز الوطئ في الدبر بالعموم كل شيء، واضح بالعموم كل شيء، فدلالة جواز الوطئ في الدبر بالعموم، والرواية الثانية دلت على حرمة الوطئ في دبر الحائض بالإطلاق فيعتزلها زوجها، سواء إطلاق كان في القبول أو في الدبر، فأحدهما يثبت الجواز بالعموم للطائفة الأولى، والآخر يثبت التحريم بالإطلاق. هذه مقدمة أولى، خلها مقدمة ثانية. عندنا قاعدة تقول كلما صار تعارض وحصل التعارض بين العموم والإطلاق فالصحيح تقديم العموم على الإطلاق وتقديم مفاد دليل العموم على مفاد دليل الإطلاق لنكتة الأظهرية، حيث أن العموم يستفاد منه الحكم بالوضع، دلالة العموم دلالة وضع وضعية، والإطلاق يستفاد منه الحكم بمقدمات الحكمة في قرينة حالية سياقية. ومن الواضح جدا أن ما دل بالوضع أقوى مما دل بالحال والسياق اللي هي قرينة الحكمة. الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة عن طريق مقدمات الحكمة. وبناء على ذلك في مقام يقدم العموم على الإطلاق ببركة الأظهرية، كما يقدم الصريح على الظاهر كما تقدم في الجلسة السابقة، تذكرون عندنا صريح عندنا ظاهر، قدمنا الصريح ببركة الأظهرية. خب هكذا يقال. ولو هي خلت بالجواب ثاني، لو تكمل، ولو تنزلنا، لو تنزلنا وقلنا أن التعارض مستقر ولا نقبل بفكرة الأظهرية دي، ما تدخل المخ. إذ العرف لا يفرق، لو ألقي على العرف هذان الخطابان لا يفرق ويقول هذا بالقرينة الحكمة وذاك بماذا بالعموم، وكون يعني يقول هذا بالعموم لكن ما يفرق أن هذا أظهار، ما يتضح الأظهرية عرفان، يرى أنه كلاهما على حد سواء، ودعوى أنه دائما نقدم بالأظهرية غير مقبول. هي محل في الأصول إن شاء الله، في النفس شيء من هذا المطلب في الأصول إن شاء الله، يعني في كلام، وإن كان هذا معروف بين الأصول أن نقدم للأظهرية بعضهم ما يقبل، يعني في حال تشكيك. خب وبناء على ذلك لو تنزلنا وقلنا يحصل التعارض المستقر فيحصل تساقط بين الدليلين، يتساقط كل الدليلين، ومع التساقط لا يخلو إما أن نرجع إلى العموم الفوقاني إن وجد، وإما أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي مع فقدان العموم الفوقاني. وفي مقامنا على كل حال، سواء كان الرجوع إلى مقتضى العموم الفوقاني أو كان الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي، فالنتيجة هي الجواز على كل حال. وذلك لأنه إن كان الرجوع إلى العموم الفوقاني فيوجد عندنا عموم، وهو أن الشخص يجوز له أن يطأ زوجته في كل مكان، وقد دل الدليل وهو مفروض البحث أنه يجوز وطء المرأة في الدبر في كل وقت، يعني عندنا دليل يقول يجوز وطء المرأة في الدبر في كل وقت، هذا عندنا عموم خرج منا بالدليل فقط وقت الحيض، أما في غيره فنرجع إلى عموم العموم العام. وإذا لم تقبل بالرجوع إلى الأصل الفوقاني وهو جواز وطء المرأة في الدبر في كل وقت وفي كل حال، نرجع إلى مقتضى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام هو ماذا؟ هو جواز الوطء. يشك الزوج هل يحرم علي الوطء أو لا، نرجع صالة البراء، البراء. خلنا نقرأ هذا، شوف هذا المطلب يقول: وأما وجه القول باختصاص التحريم بالقبول فلموثقة عبد الملك بن عمرو. أهنا المصنف بحث سندي عبر عن الرواية بالموثقة، وهذه الرواية لو لاحظناها التعبير عنها بالموثقة محل إشكال لعله، وهو أنه عبد الملك بن عمرو، ما هو الدليل على توثيقه؟ الرواية رقم كم؟ حديث الأول. التعبير الموثق متوقف على ان عبد الملك بن عامر هذا ماذا ثقه صحيح. التعبير الموثق غايته انه في عامي العام اسحاق بن عمار يعني فتح يصف والله غير امامي. لكن تماميه الروايه وتتابعها بالموثقه متوقف على وثاقه جميع سلسله السند، والا لو كان واحد منهم غير ثقه لا يقال ويقول ضعيفه ما يقول موثقه صحيح. خب ما هو الدليل على توثيق عبد الملك بن عامر؟ أنا مصنف استغرب لماذا عبرناها بالموثقة. عبد الملك بن عامر لا يوجد نص على توثيقه في كلمات الرجالين. نعم الكشي نقل رواية في مدحه تنتهي إليه، هو يمدح نفسه تنتهي إليه، هو الذي يرويها عن الإمام. ومثل هذا لا يمكن أن يكون دليلا على وثاقته، وإلا يلزم الدور، إذ وثاقته متوقفة على تمامية الرواية، وتمامية الرواية متوقفة على وثاقته، فيلزم الدور. الكشي نقل رواية في مدحه هو ينقلها عن الإمام. ولا يوجد عندنا طرق عامة توثيق من خلال التوثيقات العامة يمكن وثاقته إلا طريق واحد لا يقبله المصنف، وهو أن بعض أصحاب الإجماع قد نقل عنه رواية أو رواية يعني بعض الروايات، وهو أبان بن عثمان وجميل بن دراج كلاهما من أصحاب الإجماع نقلوا عنه رواية. لكن المعروف أن المصنف هو كثيرا مثلا يتبع السيد الخوئي لا يرون هذه النظرية صحيح. فالتعبير بالموثقة مبني على أنه عبد الملك بن عمرو ثقة لأنه نقل عنه بعض أصحاب الإجماع 18 يعني مو ثلاثة 18 جميل بن دراج وأبان بن عثمان، وهذه النظرية غير مقبولة على رأي الأكثر خصوصا للظهر المصنف أيضا لا أقل. كان ينبغي أن ينبه على ذلك. والتعبير الموثقة غريب نوعا ما بدون تنبيه. نعم الذي لا يقبل هذا المبنى. نعم بناء على هذا المبنى أنه ماذا أنه من يروي عنه أحد أصحاب الإجماع 18 فهو ثقة تكون هذه الرواية تامة. نعم موثقة لوجود إسحاق بن عمار. هنا إسحاق بن عمار في كلام أنه هل هو إمامي، في أبحاث أعلى هل هو إمامي أو غير إمامي، هل يوجد إسحاق بن عمار اثنين الصاباطي والصيرفي في بحث عندهم، هل هو الصاباطي والصيرفي، هل هو يحسن صن في شخص من الصاباطي كل أحمد دائما كرر في كلام عند بعض المحققين أنه ما في إلا واحد اسمه إسحاق بن عمار وهو إسحاق بن عمار الصيرفي لا الصاباطي، وهو ماذا وهو إمامي. وبحث هذا إن شاء الله في أبحاث أعلى، وإذا كان في جلسة أخرى إن شاء الله نشير إليه. في بعضهم اللي معروف بينهم أن إسحاق بن عمار الصاباطي كذا، بعضهم شكك يقول ما في واحد اسمه عندنا الصيرفي، في واحد اسمه الصاباطي أصلا هل ثابت أو هو الصيرفي أو كذا. وفي من هو موجود اسمه عمار الصاباطي واحد اسمه عمار الصاباطي أصلا، هذا يعني في بحث عندهم أو أنه صاباطي نفس الصيرفي. لا كل إسحاق بن عمار واضح، هل إسحاق بن عمار هنا لو على الاثنين صيرفي أو صاباطي وكذا، لكن في النتيجة كلاهما لو ثبت أنهم اثنان كلاهما ثقة. قال سألت أبا عبد الله قرينا وغيرها فإنها بإطلاق، شوف إطلاقها إطلاق اللفظ الإطلاق اللغوي، وإلا هي استدلال بالعموم. التعبير بالإطلاق هنا خلاف يعني مو تعبير اصطلاحي، وإلا الاستدلال هنا بهذا بالعموم إطلاق الاستغراق. الإطلاق يستعمل في كلمات الفقهاء بالمعنى الأعم، وإلا هو سيصرح بعد ذلك أن دلالات الأولى بالعموم واضح. فهنا الإطلاق إطلاق لغوي، يعني يقول فإنها دالة تنقل بعمومها أحسن عشان ما استتشويش خصوصا في المورد في هالمقام. يقول فإنها بإطلاقها تشمل الدبور. يقول وإذا عورض الإطلاق، هذا الآن مناقشة في كذا في المانع. شوف انت في أثناء تلقي المطلب مهم ترى تعرف مفاتيح كيف تصيغ المطلب، يعني هذا مهم نص العلم كيف تبين المطلب الكتاب، يعني تخليه بشكل فني يعني وظيفة التلميذ ووظيفة المتلقي مو بس يفهم مطلب الكتاب، حتى فنية طرح الكتاب مهم جدا. هي استفدناه كثير من يعني أستاذنا شيخ معين، يعني جي المطلب كيف تصيغه بصيغة علمية، وين المقتضي وين المانع وين المعارضة وين كذا، عشان يصير كلام واضح. هذا نص العلم، هذا إذا ما عندك هالقدرة بعد حتى بعدين في مقام التدريس أو في مقام الذهن ما يصير مرتب ذهنك. فحاول أن أي مطلب يجيك حاول الصياغة صياغة علمية. هي استفدنا كثيرا من شيخ معين، يعني أنه دائما يقول هذا نص الاجتهاد، أن كيف تحول المطلب إلى دليل برهاني أو ترجع إلى قيسه. هذا الشكل الأول، لو عشان إذا تناقش تتضح المناقشة. يقول: وإذا عرض الإطلاق المذكور بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إلى الرواية حيث يدل على المنع حتى في الدبور، كان الجواب أن دلالة الأول بالعموم والثاني بالإطلاق، وعند التعارض يقدم العموم. بينا ليش؟ لفكرة الأظهرية. ومع تسليم التساوي ما في تقديم، يتساقطان ويرجع إلى أصل البراءة إذا ما عندنا عموم فوقاني، أو مطلقات جواز الوطئ في الدبر إن كانت. إذا سلمنا واللي هم صرف ناقش جواز الوطئ في الدبر أو ماذا، أنه في المطلقات أو كذا، محل تأمل. فلو ثبت أنه يوجد عندنا مطلقات كذا يرجع، وعندما نقول نرجع إلى العموم الفوقاني يقصد أي عموم؟ مو العموم الاصطلاحي، حتى لو الإطلاق فوقاني، عموم يعني معنى لغوي، واضح؟ وكل هذا كما تعلم، وكما تعلم هو واضح، مبني على جواز الوطئ في الدبر في غير حالة الحيض. سؤال هاي بس لكم فكروا فيه، ليش ما قال يرجع إلى أصالة البراءة؟ ما عندنا استصحاب يجري في المقام عشان نرجع إليه أو كذا؟ فتأمل سؤال، يعني إثارة، أنه المصنف يقول نرجع إلى الأصل العام، وش الأصل العام؟ قال أصالة البراءة، ما عندي استصحاب في المقام يجري شيء، إذا جاء الاستصحاب فهو مقدم على البراءة. البراءة قد تتغير المعادلات شوية إذا جرينا استصحاب وكذا. تأمل. الثامن، هذا تقدم علينا سابقا، أنه ما كيفية غسل الحيض، تقدم في باب الأغسال أنه الشارع إذا لم يتصدى لبيان كيفية أخرى واكتفى ببيان كيفية غسل الجنابة مع شدة الابتلاء، فيكشف من ذلك أنه الغسل واحد، وإلا لو كان متعدد لوجب البيان. تقدم علينا سابقا على ذلك أنه عندنا رواية خاصة دلت على أن غسل الجنابة والحيض واحدون. هي تقدم المطلب. يقول: وأما وجه وحدة الغسل في جميع الأحكام الشرعية، بس الآن في الحيض وفي جميع الأغسال واحد كما تقدم بحثنا سابقا. يقول: وأما وجه وحدة الغسل فيكفي لإثباته عدم الدليل، وإلا لأن التعدد يحتاج إلى دليل لوجود ابتلاء. لإثباته عدم الدليل على كيفية أخرى مغايرة لغسل الجنابة، إذ مع عدم الوحدة لا بد من البيان خصوصا بعد كثرة الابتلاء. لو كان لبان نظرية السيد. يقول: على أنه قد ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام غسل الجنابة والحيض واحد، يعني واحد يعني كيفية واحدة، مع أنه غسل الجنابة غير غسل الحيض، فقط عن المراد منه الكيفية الواحدة. هذا تمام الكلام في باب الحيض. باب الاستحاضة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل